بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم
الأعمال صور قائمة كالتماثيل، وروحها وجود سر الإخلاص فيها،
سر العبودية
الذي هو أساس قبول الأعمال الصالحة وتعظيم ثوابها، وهو عماد صلاحها ومحبة الله تعالى لها ولأهلها.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذا سر العبودية، وهو ميزان التفاضل بين الناس أيها الأحبة. وفي زماننا اليوم، من هو أكثر صلاة وصياما وذكرا وقراءة للقرآن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لكنه والله لا يبلغ عشر معشار منزلة أبي بكر، وذلك لما وقر في قلبه.
سر العبودية.
ربما ينفق بعض الناس ماله في الخير وفي وجوه البر ولا يؤجر على ذلك بحسنة واحدة.
كيف ذلك؟
وذلك لانعدام هذا السر العظيم من قلبه، صار عمله حابطا ذاهبا لا أجر له. إذن صورة العمل واحدة، وقدره واحد، ووقته واحد، وفي مكان واحد، ربما من رجلين متجاورين،
لكن
بينهما من التفاوت في الأجور والحسنات والقرب من الله عز وجل كما بين السماء والأرض.
سر العبودية.
ولعل ما تعانيه الأمة اليوم من فرقة وشتات وتهاجر وتدابر وتقاطع، ربما كان من أكبر أسبابه هو امتلاء القلوب بالحقد والحسد والغل والتظالم بين العباد.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
سر العبودية.
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن فوزان الفوزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه. من تقرب إليه قربه وأدناه وأسعده في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يسعدنا جميعاً بطاعته ويوفقنا لمرضاته ويملأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه ورجائه وخشيته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً مباركاً كريماً، وألا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. أيها الأحبة، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 22 من شهر محرم لعام 1431، تنعقد هذه المحاضرة بعنوان سر العبودية في هذا الملتقى المبارك الذي اختاره الإخوة في جامع الدخيل في الرياض، وهو بعنوان إنه الله. ولله درهم، لقد أحسنوا في اختيار هذا الملتقى وتحديد موضوعاته. والموضوع الذي اختير لي أن أتحدث عنه موضوع واسع الأكناف متشعب الأطراف، ولا يمكن بحال أن يحاط به في محاضرة واحدة، بل يحتاج إلى عديد من المحاضرات والجلسات، ولكني سأنبه على أهم جوانب هذا الموضوع. والغرض منه ليس هو الترف الفكري والمعلومات المجردة، وإنما لكي نحاسب أنفسنا وننظر في حظنا من هذا السر العظيم الذي هو سبب فلاح العبد في دنياه وآخرته. أيها الأحبة، يدرك كثير من أهل الإسلام أهمية الالتزام بالمظاهر الشرعية والاجتهاد في أداء الشعائر التعبدية، ويهتمون بذلك اهتماما كثيرا، سواء أكان ذلك في مجاهدتهم لأنفسهم وإقامتها على طاعة الله وتقربهم إلى الله عز وجل بذلك، أو في نظرتهم إلى إخوانهم المسلمين وتقويم مستوى صلاحهم واستقامتهم ودرجة قربهم من الله تعالى أو بعدهم عنه. ولكن كثيرا منهم بكل أسف يغفل عن أمر هو أهم وأعظم وأجل من مجرد الالتزام بالمظاهر الشرعية والاجتهاد في الشعائر التعبدية، ألا وهو سر العبودية الذي هو أساس قبول الأعمال الصالحة وتعظيم ثوابها، وهو عماد صلاحها ومحبة الله تعالى لها ولأهلها. وبسبب هذا السر العظيم الذي يغفل عنه كثير من المسلمين ويتساهلون بأمره، أو ربما يجهلون حقيقته بكل أسف، يحصل التفاضل العظيم بين أهل الإيمان، وتتفاوت درجاتهم ومراتبهم عند الله تعالى تفاوتا كبيرا، وتتباين أجور طاعاتهم وأعمالهم الصالحة بسببه تباينا كبيرا خطيرا. مع أن صورة العبادة وكيفيتها وقدرها قد يكون واحدا عند جميعهم، وإنما الذي فضل بعضهم على بعض وميز هذه العبادات والطاعات بعضها عن بعض وضاعف أجر بعضها دون بعض هو مقدار حظها من هذا السر، سر العبودية. ولذلك قال ربنا عز وجل عن أهل الإيمان، عن أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين، قال سبحانه: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كلهم سيدخلون الجنة، لكنهم ليسوا في مرتبة واحدة، بل مراتبهم ومنازلهم في الجنة بحسب حظهم من هذا السر وتحقيقهم له. وقال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال سبحانه في حق المنفقين في سبيله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فالجميع 700 ضعف. ثم قال بعدها: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، أي يضاعف لهؤلاء، لبعض المنفقين في سبيله، أكثر من 700، أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذلك بحسب ما وقر في قلوب هؤلاء المنفقين من هذا السر العظيم الذي هو سر العبودية وسر تفاضل الأعمال. بل ربما ينفق بعض الناس ماله في الخير وفي وجوه البر ولا يؤجر على ذلك بحسنة واحدة، وذلك لانعدام هذا السر العظيم من قلبه، فصار عمله حابطا ذاهبا لا أجر له. وقد يقبل منه بعض عمله فيثاب به 10 حسنات أو 20 أو 50، لكن لا يبلغ 700. وقد يتصدق أحدهم بصدقة يسيرة قليلة صاحبها هذا السر العظيم الذي ملأ قلب صاحبه، فضوعف أجره أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك قال أبو بكر المزني رحمة الله عليه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق، أنه رأى إيمان أبي بكر وضع في كفة وإيمان الأمة جمعاء وضع في الكفة الأخرى، فرجح بهم إيمان أبي بكر لله دره رضي الله عنه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول أبو بكر المزني وهو من خيار التابعين: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم أيها الأحبة، قد يكون في الأمة وفي زماننا اليوم من هو أكثر صلاة وصياما وذكرا وقراءة للقرآن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه والله لا يبلغ عشر معشار منزلة أبي بكر، وذلك لما وقر في قلبه، لما وقر في قلبه. ويقول ابن حزم رحمه الله، وما أجمل ما قال: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه فهو جسد خراب. وقال عطاء: الأعمال صور قائمة كالتماثيل، وروحها وجود سر الإخلاص فيها. وقال ابن القيم: الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضلها في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. كلنا أيها الأحبة هذا الجمع الغفير، أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا رحمته أجمعين. صلينا صلاة المغرب قبل قليل، لكن والله إن بيننا من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، لكني أجزم بهذا. وقد يصلي رجلان متجاورين صلاة واحدة فيحرمان بها جميعا ويسلمان جميعا، فينصرف أحدهما وقد كتب الله عز وجل له من الأجور والحسنات أمثال الجبال الراسيات، وكفر عنه سيئاته، وملأ قلبه بالإيمان واليقين والتقوى، وينصرف الآخر ولم يكتب له حسنة واحدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، يعني نصف أجرها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا عشرها، وينصرف كما في بعض الروايات ولم يكتب له منها شيء. إذن صورة العمل واحدة، وقدره واحد، ووقته واحد، وفي مكان واحد، وربما من رجلين متجاورين، لكن بينهما من التفاوت في الأجور والحسنات والقرب من الله عز وجل كما بين السماء والأرض. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فما دار صلاح الأعمال وفوز العبد وفلاحه في دنياه وآخرته، ومدار منزلته عند الله وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة، هو على هذه المضغة، هو على صلاح هذا القلب، فإن صلح صلح سائر الجسد، واستقامت الجوارح كلها على طاعة الله، فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام، ولا يبتغي بطاعاته وأعماله الصالحة رياء ولا سمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. وإذا فسد القلب فسد من الأعمال والطاعات بقدر فساده، فمستقل ومستكثر. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، كلهم مجاهدون في سبيل الله، وصدقوا مع الله وأخلصوا له، لأنه قال: أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وكلهم دخلوا الجنة بجهادهم وبلائهم في سبيل الله، لكنهم ليسوا في درجة واحدة. لماذا؟ لاختلاف إخلاصهم وصدقهم مع الله وهذا هو سر العبودية. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. نسأل الله أن يجعلنا والدين في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان الله. إذن هذا هو مدار الأعمال، وهو الذي يجب أن يصب عليه الاهتمام أيها الأحبة. ولعلكم من خلال ما ذكرت عرفتم ما نعني بسر العبودية، إنه صلاح القلب الذي به صلاح جميع الأعمال والطاعات. وصلاح القلب هو المعبر عنه في كتاب الله تعالى بالقلب السليم، والمعبر عنه أيضا في السنة بسلامة الصدر. سلامته أولا من الآفات والمكدرات التي تقدح في الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. أن يجاهد العبد نفسه على السلامة من قوادح الإخلاص، وأعظمها وأشنعها، والذي لا ينفع معه عمل صالح، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، هو الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي لا ينفع معه عمل صالح ولا طاعة ولا قربة. وماذا بعد هذا الوعيد لإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وسيد المرسلين، وأتقى الخلق لله وأخشاهم له؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وحشاه أن يشرك بالله وهو إمام الموحدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لكن هذا تنبيه لأمته ألا يتساهلوا في أمر الشرك، وألا يحتقروا شأنه، فإنه محبط لجميع الأعمال والطاعات. وأن تجاهدها أيضا على ترك الشرك الخفي، وهو أكثر ما يدخل على أهل الإيمان والطاعة والاستقامة. الرياء، أن تعمل العمل تريد به وجه الله عز وجل، لكنك يعجبك أن يعرف الناس طاعاتك وعباداتك وأن يحبوك ويجلوك لأجلها، فداخل إخلاصك شيء من الشرك الخفي. أو ربما تعمل العمل في السر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم تصبح تسمع به وتذكر ماذا فعلت وماذا صنعت لكي تكسب عرضا من أعراض الدنيا، أو أن يكون لك حظوة عند هؤلاء الناس ومكانة في قلوبهم. فهذا هو الشرك الخفي، وهو الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أشد الخوف. يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وهو أخفى من دبيب النمل الشرك الأصغر. وهذا الذي يجعل الطاعات تتفاوت أجورها وحسناتها بحسب ما يقع فيها من الإخلاص أو ضده، وهو الرياء. وثمة قادح ثالث في الإخلاص لا يقل والله خطرا عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو أعظم مدخل من مداخل الشيطان على أهل العلم والدين والصلاح والاستقامة. وكم هلك بسببه جمع لا يعلمه إلا الله عز وجل من أهل العلم وأهل الديانة والاستقامة، وربما ماتوا على غير الإسلام. ألا وهو العجب بالعمل والمن على الله عز وجل به. ولهذا يقول الله عز وجل لأحب خلقه إليه وأكرمهم عنده وأكثرهم جهادا في سبيله، يقول له: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. إياك أن تستكثر جهادك في سبيل الله، ونصحك لعباد الله وسعيك في إعلاء كلمة الله ونشر الخير في الأرض فتستكثره على ربك سبحانه، فهو الذي هداك وهو الذي أكرمك وهو الذي وفقك وحرم غيرك وهو الذي شرع لك هذا العمل الصالح وأيضاً آجرك عليه أجراً عظيماً وجعله سبباً لفلاحك وفوزك ونجاتك وصلاح أمرك في دنياك وآخرتك. فكيف تمن على الله؟ كيف تستكثر عملك الصالح؟ والشيطان قد خبر بني آدم أيها الأحبة وعرف كيف يفسد إيمانهم وكيف يبطل أجور طاعاتهم ويذهب حسناتهم، فهو يأتي إلى قلب العبد فيشامه ويختبره، فإن وجد فيه تفريطا وتساهلا وميلا إلى المعصية وأهواء النفس وشهواتها الفاسدة جره من هذا الباب وأخذه من هذه الخطة، ولم يزل يهون في عينيه المعاصي ويسهلها عليه فيظل والعياذ بالله ينحدر من معصية إلى أخرى حتى يهلك من باب المعاصي والكبائر، وربما يغرق في وحل الفواحش والمنكرات، والمعاصي هي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. وإن رأى في قلبه جدا وتشميرا وخوفا من الله عز وجل ورغبة في الخير ومسارعة إليه يأس أن يأتيه من باب المعصية، أو رأى أن هذا طريق شاق قد ينجح فيه أو يخفق، فيأتيه من باب هو والله أخطر من باب المعصية والتفريط واتباع الأهواء والشهوات المفسدة، ألا وهو باب العجب والفخر بالعمل والمن على الله عز وجل، فيقول له ومن مثلك وقد جاهدت وأبليت في سبيل الله ونصحت عباد الله وصليت وصمت وقمت الليل وحفظت القرآن وذكرت الله وتصدقت وبذلت وفعلت وفعلت وفعلت، هكذا يعدد له أعماله ويضخمها في عينيه ويشعره أنه لا أحد مثله، وربما والعياذ بالله بلغ به الغرور أن يشعر أنه لم يسبقه أحد لهذا الخير ولن يلحق به أحد، وحتى يشعر في نهاية المطاف أن حقا على الله وواجبا عليه أن يكرمه وأن يعزه وأن يرفع درجته وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. رأيتم هذا الغرور وهذا العجب والمن على الله والعياذ بالله؟ يقول ابن القيم رحمه الله ويحكي هذه الحالة قال: فإذا أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا ابتلاه ببلية تكسر رقبته وتشعره بضعفه وشدة فقره إلى الله عز وجل وأن الخير كله منه وإليه سبحانه، وأنه كما قال الله: وما بكم من نعمة فهي من الله، وكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال: ولو يؤاخذ الله الناس كل الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: وإن أراد به شرا خلاه وعجبه وكبره وغروره وفخره بعمله حتى يبلغ القمة ثم يسقط على أم رأسه وربما ارتد عن الإسلام ومات على غير الدين. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع نصف متر. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا والله أيها الأحبة هو الذي قصم ظهور الصالحين وأهل البصيرة والدين، يخافون أن تحبط أجور طاعاتهم وحسناتهم، يخافون من ذنوبهم وسيئاتهم مع أنها من الصغائر ومحقرات الذنوب، يخافون من سوء الخاتمة. الإمام أحمد وهو يحتضر، هذا العالم المجاهد العامل العابد، يأتيه الشيطان وهو في سكرات الموت في الساعة التي يؤمن فيها الكافر، ويقول له: فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد. يريد أن يعجب بعمله في آخر لحظة من لحظات حياته وآخر نفس من أنفاسه، ولكن الله عز وجل عصمه بعلمه وفقهه ودينه رحمة الله عليه. فيسمعه من حوله يقول: بعد بعد، فيسألونه لما أفاق ويخبرهم بخبر الشيطان الذي يوسوس له. سبحان الله. إذا علمنا ذلك أيها الأحبة، وما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليه، علمنا مقدار جهلنا وتفريطنا في جنب الله عز وجل، ومقدار غرورنا بأنفسنا وحسناتنا وطاعاتنا. إذن الحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأنواعه، والحذر من الغرور والعجب بالعمل. وصلاح القلب وسلامته أيضا يقتضي أمرا آخر هو غاية في الأهمية، وكم يجهله كثير من المسلمين، أو ربما يعلمونه من حيث الجملة، ولكنك إذا تأملت في واقعهم وتعاملهم مع عباد الله رأيت أمرا لا ينقضي منه العجب، حتى تقول في بعض هؤلاء وما تسمع عنهم: أهم يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ أهؤلاء مسلمون حقا؟ أهؤلاء يرجون الله والدار الآخرة؟ مع أن بعضهم قد يكون من صوام النهار قوام الليل، ويحرصون على الالتزام بالمظاهر الشرعية أيما التزام، لكنك ترى تناقضا عجيبا في تعاملهم مع عباد الله. هذا الأمر الذي يقتضيه سلامة القلب وصلاحه هو سلامته من الآفات والأمراض التي تسود القلب وتضعف الإيمان وتبعد عن الرب وتحبط أجور الطاعات والأعمال الصالحات. إنها سلامته من الحقد والحسد والغل والكبر والعجب والتعالي على عباد الله. وكم تجد هذه الأمراض والآفات في كثير من رواد المساجد وأهل الصلاح والاستقامة. والمؤسف أن بعضهم يظن أن صلاته في الليل وصيامه في النهار وذكره وربما أيضا اجتهاده أحيانا في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذه الطاعات تكفر تلك السيئات، فيتساهل والعياذ بالله في ظلم عباد الله في أعراضهم أو أموالهم أو أبدانهم، ويتقحم هذه الكبائر الموبقات ويظن أنها تكفرها الصلوات والصيام والمصائب والذكر والاستغفار ويبقى نقيا نظيفا. وهذا والله من أعظم الجهل والغرور. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، وما أعظم هذا الحديث، قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، صوامة قوامة، لكن ماذا؟ وتؤذي جيرانها، وتؤذي جيرانها، ليس كل الناس فقط الجيران، وفي بعض الروايات وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. قيل يا رسول الله إن فلانة لامرأة أخرى تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط، أي قطع يسيرة من أقط، وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. لا إله إلا الله. تأملوا حال هاتين المرأتين أيها الأحبة. الأولى صوامة قوامة، تقوم الليل لا تفطر، وتصوم النهار لا تفطر، لكنها ابتليت بظلم جيرانها بلسانها فقط، ولم تتورع عن ذلك، فحبط أجرها وتلف ثوابها، ولم ينفعها صيام النهار ولا قيام الليل، فنفيت عنها الخيرية واستحقت النار والعياذ بالله. وأما الثانية فكانت لا تصلي إلا الصلوات الخمس المكتوبة، ولا تصوم إلا رمضان، ولكنها وفقت لكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة. سبحان الله. إذن هذا هو سر العبودية أيها الأحبة، سلامة الصدر والبعد عن ظلم النفس وظلم الخلق. وكم ترى من أهل الخير والصلاح ينفق ساعات الليل والنهار في الذكر والطاعة والعبادة ونشر الخير، ولكنه ربما يصبح أو يمسي وليس له حسنة واحدة. يجمع حسنات كأمثال الجبال من صلاة وصيام وقراءة وذكر وغيرها، ثم يتلفها بأنواع من الكبائر المتعلقة بظلم الخلق والتقصير في حقوقهم. وربما كان من رواد المساجد وهو عاق بوالديه، قاطع لأرحامه، مؤذٍ لجيرانه، قد ودعه الناس وتركوه اتقاء شره وعدوانه. فهذا والعياذ بالله بشر المنازل، وحاله كحال رجل يبني دارا عظيمة من جانب ثم يذهب ويهدمها من الجانب الآخر، فهو يفسد ما يعمل ويبطل ما بنى ويذهب حسناته وأجور طاعاته بتقصيره في حقوق الخلق أو ظلمه لهم وتعديه على حرماتهم وحقوقهم. وهذه والله هي النكسة المرضية والخسارة الفادحة والغبن الفاحش والإفلاس الذي ليس بعده إفلاس. ولهذا قال ربنا عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل: في من يأكل أموال الناس بالباطل، وما أكثرهم في هذا الزمن. أسأل الله أن يهديهم ويبصرهم. وحق من يسفك الدم المعصوم بغير حق، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جعل أخاك المسلم بمنزلة نفسك، فكيف تقتله؟ ثم قال متوعدا مهددا ومبينا شؤم هذه المعصية العظيمة، أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا في حق المؤمنين، لأنه ناداهم بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ومع ذلك إن فعلوا وخالفوا فهم متوعدون بالنار وبئس القرار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآيات والأحاديث في هذا الباب معروفة مشهورة، ولعل من أجمعها وكفى به والله رادعا وزاجرا لمن كان في قلبه إيمان ويريد السعادة ورضا الرحمن، مراه الإمام مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ وهذا من حسن تعليم عليه الصلاة والسلام، يريد أن يجمع قلوبهم ويشحذ هممهم لتفهم ما سيقول. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا المفلس في نظر أهل الدنيا. قال: إن المفلس من أمتي. هذا المفلس الإفلاس الحقيقي الذي ليس بعده فلاح ولا نجاح، نعوذ بالله من هذه الحال. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، تأملوا، حسنات كأمثال الجبال، لكن ماذا؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم ينفعه صومه ولا صلاته ولا طاعاته وحسناته. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله فهو أيسر عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس. لاحظوا أحبتي خطورة ظلم العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، بينما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والمساهلة. ثم إن من ظلم أحدا من عباد الله فإنه أيضا فرط في حق الله وحق حقوق عباده. وأخطر من هذا أنك إذا عصيت الله عز وجل فيما بينك وبينه كان بإمكانك أن تستعتب ربك وتسترضيه وتتوب إليه متى شئت، والله عز وجل كريم رحيم لطيف بعباده، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبة المذنبين حتى من الشرك أعظم الفرح وأشده، فيغفر لك ذنبك بل ويبدل سيئاتك حسنات، من كمال رحمته بعباده سبحانه وعظيم فضله ومنه عليهم. لكنك إذا عصيت الله عز وجل بظلم عبد من عباده في عرض أو مال أو بدن أو غيرها فإن توبتك من هذا الذنب، وهذا مكمن الخطر أيها الأحبة، إن توبتك من هذا الذنب لا تقبل إلا باستحلاله واستسماحه واسترضائه ورد حقه إليك. وبالله عليك، من يضمن عليك إذا عاد إليك رشدك وندمت على ما فرط منك وأتيت إلى هذا الذي ظلمته تستسمحه وتسترضيه؟ من يضمن لك أنه سيسامحك ويرضى عنك ويقيل ظلمك عنه أو ظلمك له؟ وربما تلقى الله عز وجل غدا وظهرك ينوء بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله؟ فما عذرك عند الله؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، القصاص حتى بين البهائم وهي غير مكلفة، فكيف بمظالم العباد؟ وقال: من كانت عليه مظلمة لأخيه في عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وقال: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، وذلك لخطورة ظلم العباد. وثمة ملحظ مهم يدلك على أن هذا هو سر العبودية، وهو سبب تفاضل العباد، ليس تفاضلهم فقط أيها الأحبة بالتزامهم بالمظاهر الشرعية من إطلاق اللحية وإطالة الثوب ونحوها، هذا واجب شرعي ولا بد منه لكنه لا يكفي، وليس تفاضلهم بقيام الليل وصيام النهار، وهذا مما شرعه الله عز وجل وهو من أفضل القربات وأعظم الطاعات، لكن تفاضلهم الأكبر والأعظم هو بقدر ما وقر في قلوبهم من الإخلاص وصدق النية وصدق التوجه إلى الله عز وجل، وبقدر سلامة قلوبهم وصدورهم من الغل والحقد والحسد والعجب والكبر والتعالي على عباد الله. وإذا فسد القلب لم تنفع هذه المظاهر والشعائر كثيرا. وإذا كنا جميعا نشكو من ضعف إيماننا وكثرة ذنوبنا وقسوة قلوبنا فلنعلم أن من أكبر أسباب ذلك وربما كان أكبرها هو ظلم العباد والتقصير في حقوقهم وانتهاك حرماتهم والتعدي عليهم بغير حق. يقول أبو بكر الوراق رحمه الله: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم الخلق، ظلم الخلق. إذا كنت تشكو يا أخي من قسوة قلبك وقلة خشوعك، فانظر كيف تعاملك مع والديك ومع أرحامك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الناس عموما من مسلمين وغير مسلمين وقريبين وبعيدين. هل تتقي الله عز وجل فيهم؟ هل تقوم بحقوقهم عليك؟ هل ترعى حرماتهم؟ أم تكون على الضد من هذا؟ ولهذا لا ينقضي عجب الإنسان حينما يتأمل النصوص الواردة في فضل حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. والله إن المرء ليدهش ولا يكاد يصدق حينما يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في عظم شأن حسن الخلق والإحسان إلى الناس. ماذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. لا إله إلا الله. يعني هذا الحديث صريح أن أعظم شيء يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة بعد التوحيد هو الخلق الحسن الذي يراد به وجه الله عز وجل. هذا أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام، درجة الصوام القوام، وفي رواية درجة الصائم القائم. سبحان الله، بحسن الخلق الذي لا يكلفك شيئا يذكر والذي به تكسب محبة الله ومحبة الناس، تبلغ أجر من يصوم النهار لا يفطر أبدا ويقوم الليل لا يفطر أبدا، بعمل يسير، بعمل يسير على من يسره الله عز وجل عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس، لاحظ، خير الناس أفضلهم، ومن منا لا يتمنى أن يكون أقرب الناس إلى الله وأخيارهم وأطيبهم عنده؟ هذا غاية كل مؤمن موفق. خير الناس أنفعهم للناس. سبحان الله، هذا هو الميزان. تريد أن تعرف منزلتك عند الله ومكانتك لديه، انظر ماذا قدمت لعباد الله، ماذا قدمت لدين الله. خير الناس أنفعهم للناس، إما بعلمه ونصحه وتوجيهه، وإما بماله، وإما بجاهه، وإما بخدمته وبدنه، وإما بمشاعره وعواطفه ومعايشته لآلام الناس وأمالهم وشدة رحمته بهم ونصحه لهم وحرصه على إسعادهم. ثم يقول مؤكدا هذه الحقيقة: وأحب الأعمال إلى الله. لاحظوا بصيغة التفضيل: أحب الأعمال إلى الله. وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى ولا يقول الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا عليه الصلاة والسلام. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربا، أو تسد عنه جوعا، أو تقضي له دينا. ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة. سبحان الله، لاحظ، أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. مشيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته ولو لم يأخذ منك سوى دقائق معدودة، وسواء قضيت الحاجة على يديك أم لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك واجتهدت في قضاء حاجته ابتغاء وجه الله. هذا العمل الصغير القليل الذي لا يكلف شيئا أعظم أجرا عند الله وأحب إليه وأزكى عنده وأحظى لديه من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. أرأيتم عظم أمر الناس والإحسان إليهم أو شناعة الإساءة إليهم والتقصير في حقوقهم؟ أنقل لكم بعض ما قاله العلماء في موضوع سلامة الصدر من الآفات ومن ظلم العباد. يقول الله عز وجل في مدح الأنصار والثناء عليهم وفي تعظيم هذا العمل الصالح الذي وفقوا له: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سلامة الصدر من الحسد والغل والحقد أو استصغار عباد الله واحتقارهم. وأثنى على خليله أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الله أكبر. هذا الذي بلغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة، إذ جاء ربه بقلب سليم. وبين سبحانه وتعالى أن سلامة القلب من الشرك والرياء والعجب ومن الحسد والحقد وسائر آفات القلب وأمراضه أن هذا هو سبب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن سألت ما المراد بالقلب السليم، فالجواب هو الذي سلم من جميع أمراض القلوب، من الشرك والشك والشبهة والزيغ والنفاق والحسد والعجب والكبر وجميع الإرادات الفاسدة. قال ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. انتهى كلامه. ولعلكم جميعا تعرفون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل 3 مرات على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده جمع من أصحابه، وقد قال قبل دخوله: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. سبحان الله، شهد له بالجنة وهو يمشي على الأرض رضي الله عنه، وحشرنا معه في جنات النعيم. ولما تحايل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبات معه 3 ليال يرقب عبادته، ما الذي أوجب له الجنة برحمة الله وفضله؟ لم يجد منه كبير عملا ولا طاعة، سوى أنه إذا تعار من الليل استيقظ ذكر الله عز وجل واستغفر ودعا ثم نام، فكأنه احتقر عمله. ولما تمت 3 ليال قال: يا ابن أخي، إنه لم يكن بيني وبين أبي هجر ولا مخاصمة، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت 3 مرات كلها، فأردت أن أعرف ما عملك الذي بلغت به هذا المقام. فقال: والله يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعاه قال: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقها. سبحان الله. وهو عبد الله بن عمرو العابد الزاهد الذي لامه النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة صيامه وقيامه وقراءته القرآن، وقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول: لا نطيقها لأنها شاقة فعلا. ولهذا تفاوتت مراتب أهل الإيمان بحسب تفاوت قلوبهم من سلامتها من الغل والحقد والحسد. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا بني، إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد من المسلمين وفي بعض الروايات ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني، والحديث من رواية أنس رضي الله عنه: وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وللحديث قصة طويلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لأنه إذا دب في قلوبهم الحسد وتمكن منها كدر حياتهم ونغص عيشهم وأتلف أجور طاعاتهم وأضعف إيمانهم وقلت بركات الله عز وجل ورزقه لعباده. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ولعل ما تعانيه الأمة اليوم من فرقة وشتات وتهاجر وتدابر وتقاطع، ومن هذه الآفات السماوية التي نعانيها من كثرة الأمراض الفتاكة والطواعين العامة ونقص الرزق وانقطاع المطر وغيرها، ربما كان من أكبر أسبابه هو امتلاء القلوب بالحقد والحسد والغل والتظالم بين العباد. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا: دب إليكم داء الأمم قبلكم. لاحظ، داء الأمم هو الذي أفسدها ودمر حضاراتها وكدر عيشها وهدم عمادها. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء نتيجة الحسد. قال: ألا وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين، تضعف الإيمان، تتلف أجور الطاعات والحسنات والعبادات. ويقول عليه الصلاة والسلام حين سئل: أي الناس خير؟ وما أعظمه من سؤال، أي الناس خير؟ وفي رواية: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي، هذا الإخلاص، الصدق مع الله. هذا الشرط الأول من سر العبودية، الإخلاص والسلامة من قوادحه، لكن لا يكفي وحده. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله، هذا سر العبودية، وهو ميزان التفاضل بين الناس أيها الأحبة. سلامته من الشرك وقوادح الإخلاص، وسلامته من آفات القلوب وأمراضها من الغل والبغي والحسد. ولعلي أختم هذه المحاضرة بقضيتين أو بمسألتين هما غاية في الأهمية، ولهما صلة وثيقة بسر العبودية، وخاصة أني أرى الأسئلة الآن ربما بلغت المئات. أدري كم بقي من الوقت، تعطوننا بعد الصلاة؟ ها؟ جاء وقت الأذان؟ ها؟ أنت؟ طيب تؤذن إن شاء الله، سأخذ 10 دقائق وعشر أخصصها للأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى هي تكثير النيات لتتضاعف الحسنات، وهذه أيضا من المسائل التي يحرم كثير من المسلمين خيراتها وبركاتها وأجورها بسبب جهلهم فيها. لا تكاد توجد طاعة إلا ويمكن أن ينوي العبد المسلم فيها نيات كثيرة فيثاب على كل نية منها. مثلا مجيئكم هذا اليوم لسماع هذه المحاضرة، ربما كان الدافع الأكبر لكم هو الاستفادة من هذه المحاضرة وحضور مجلس الذكر، وكم في هذا من الأجر العظيم والثواب العاجل والآجل. لكن ما رأيكم لو أتبعت هذه النية بنيات أخرى؟ سأذكر لكم نماذج منها على عجل. أول نية: أنك تريد التفقه في دين الله عز وجل حتى تدعو إلى الله وتبلغ هذا العلم الذي سمعته لزوجك وولدك وأهل بيتك وأرحامك وأصحابك وسائر المسلمين. فهذه نية أخرى، نية التفقه في دين الله مخلصا لله، ونية الدعوة إلى الله عز وجل. تنوي بذلك أيضا تكثير سواد أهل الخير وملء المساجد بالذكر، وهذه نية ثالثة فيها من الأجور ما لا يعلمها إلا الله. وتنوي بها أيضا أن تتعرف على هذه الوجوه المباركة النيرة بنور الإيمان. فالمساجد هي معشش أهل الخير، وهو مقصد زوار الله عز وجل وأوليائه. تريد أن تتعرف عليهم وأن تنافسهم في الخير وتعينهم عليه. وأيضا تنوي بذلك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا رأيت حاجة لذلك. وتنوي به أيضا نية خامسة، أن تحصل أجر الجلوس في المسجد. ونية سادسة، أن تحصل أجر انتظار الصلاة، وهذا من الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وهو من معاني قوله عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا. وفي الحديث: رجل قلبه معلق في المساجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وأيضا أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ورد ذكره. سبحان الله، نيات عظيمة تحصلها بهذه الطاعة الواحدة، فتنوي نيات كثيرة يضاعف لك بها الثواب والأجر. وقل مثل ذلك إذا خرجت إلى السوق لتبيع وتشتري وتضرب في الأسواق، أو لكي تشتري حاجة وتعود، أن تخرج لكي تغني نفسك وعيالك وما تزم نفقته عن سؤال الناس وتكففهم، وهذه تؤجر عليها أجرا عظيما. كذلك تطلب الرزق لأن الله عز وجل قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تنوي بذلك أن تغني نفسك بالحلال عن الحرام. كذلك تنوي التفكر في عباد الله وفي مخلوقات الله، فترى من اختلاف المقاصد والنيات والأشكال والصور ما يعجب له الإنسان، ويدل على عظم قدرة الله عز وجل في تقليب الأحوال وفي رفع الناس بعضهم على بعض. سبحان الله. تنوي بذلك أيضا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تنوي بذلك أن تذكر الله عز وجل وتسبحه وتستغفر وتعظمه أنت في الطريق. وهكذا نيات كثيرة، لو أحيانا في الطاعة الواحدة ربما يكون فيها أكثر من 50 نية أو ربما أزيد من ذلك. وأذكر أني قرأت في كتاب المدخل لابن الحاج، وهو كتاب جيد لولا ما في أثنائه من بعض الصوفيات الغالية التي يجب الحذر منها وبعض الأحاديث الضعيفة، لكنه كتاب قيم وفيه فوائد كبيرة. تكلم في أول الكتاب بكلام طويل عن شأن النية، عن سر العبودية، ونقل عن جمع من السلف أنهم قالوا: كم نتمنى لو أن بعض العلماء فرغ نفسه لتعليم الناس نياتهم. سبحان الله، فرغ نفسه فقط لهذا الباب، لشرح آيات وأحاديث النية وتعليم الناس نياتهم. هذه من القضايا المهمة التي يجب التنبه لها، وهي لا تكلف الإنسان شيئا، لكن كم يحصل من الأجور والحسنات، وبها يتفاوت أهل الإيمان وينقسمون إلى طبقات كثيرة بحسب نياتهم ومقاصدهم. المسألة الثانية، ولها بهذه المسألة صلة وثيقة، وهي أيضا من المسائل العظيمة التي والله يحرم كثير من المسلمين خيرها وأجرها وذخرها وبركاتها بسبب جهلهم بها أو غفلتهم عنها، وهي أن النية الصالحة إذا استصحبت في حياة الإنسان كلها، في حركاته وسكناته وأنفاسه وجميع أعماله، حولت حياته كلها إلى طاعات وعبادات وقربات. لا إله إلا الله. وهذا واجب شرعي على كل مسلم. ألسنا نقرأ في كتاب الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه صيغة حصر وقصد، يعني لا لم أخلقهم لشيء من الأشياء إلا لعبادتي. بالله عليكم أحبتي، لو كانت العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية، الصلوات المكتوبة والنافلة أيضا تلحق بها وصوم رمضان والحج وما أشبهها، فكم تستغرق هذه من حياة الإنسان؟ ولا ربع العشر من حياتك. إذن هل معنى ذلك أن بقية حياتك ليست في عبادة؟ الله عز وجل يقول ما خلقتك إلا لعبادتي لا لشيء آخر. إذن كيف أستطيع أن أجعل حياتي كلها منذ أن أكلف إلى أن أموت عبادة وطاعة لله؟ كيف أحقق قول الله عز وجل وهو أصرح من الآية السابقة، قل، وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أعلن هذه الحقيقة للناس وقررها لهم بجلاء ووضوح حتى لا يبقى عند أحد جهل بها. قل إن صلاتي ونسكي، هذه عنوان على الشعائر التعبدية. ثم قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الله. إذن حياتك بل حتى مماتك لحظة موتك كلها يجب أن تكون لله، وبذلك أمرنا وبه كلفنا وسنحاسب عليه يوم القيامة. كيف نجعل حياتنا كلها وحركاتنا وسكناتنا وأنفاسنا طاعة لله عز وجل وعبادة له؟ إنه بالنية التي هي سر العبودية. كيف حتى تتحول حياتك كلها إلى عبادة؟ تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول وهو الأساس، النية، أن تريد بعملك وجه الله عز وجل وأن تراقبه وتتقي الله عز وجل في نفسك. والثاني أن يكون هذا العمل الذي تقوم به دائر بين المشروع والمباح، لا يتعداه إلى الحرام، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله. لا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بعقوق الوالدين أو الزنا أو السرقة أو أكل المال بالباطل أو الغيبة أو النميمة، هذا استهزاء والعياذ بالله ومحادة لله عز وجل. إذن لابد أن يكون عملك كله منذ أن تكلف إلى أن تموت لا يخرج عن دائرة المباح والمشروع، وأن تصاحب هذا العمل النية وأن تريد به وجه الله. حين ذاك تصبح حركاتك وسكناتك وأنفاسك وقيامك ونومك وأكلك وشربك ولعبك وطلبك الرزق وسعيك في الأرض وتعاملك مع الناس ولعبك ومرحك كله يصبح عبادة تقربك إلى الله عز وجل وترفع درجاتك عنده. وهذا هو معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك لما جاء أولئك النفر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، سألوا زواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه من طول القيام، ومع ذلك لحرصهم رضي الله عنهم لكن غفلوا عن هذه الحقيقة وجهلوها، فأساءوا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يبتدعوا شيئا لم يأذن به الله اجتهادا منهم. وكم من مريد للخير لا يبلغه. فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد سيقوم الليل كله، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر سيصوم الدهر وهذا منهي عنه وأقل أحواله الكراهة، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، كأنه ظن أن التمتع بالنساء يناقض التقوى أو يقلل الورع والزهد في الدنيا، وهذا موجود عند بعض الصوفية مع الأسف وأهل الجهل. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو المنهج الشرعي والأحبة. لا بأس أن تتمتع بما أحل الله عز وجل من الطيبات، بل قد يكون التمتع بها واجبا وتأثم إن لم تفعل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وكذلك أمره بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال من تزوج فقد استكمل شطر دينه، نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. سبحان الله. إذن الزواج وهو متعة عبادة إذا أريد به وجه الله، الأكل والشرب وهو متعة ولذة عبادة إذا أريد به وجه الله والاستعانة به على طاعته سبحانه وتعالى، واللعب والمرح والترويح عن النفس في الحدود المباح والمشروع أيضا عبادة يؤجر عليها العبد عند الله. سبحان الله. كل لهو يلهو به الرجل باطل إلا بريه لقوسه وركوبه لفرسه وملاعبته لأهله، فإنهن من الحق. سبحان الله. فإنهن من الحق مما أمر الله عز وجل به. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك لك به صدقة. وهذا من ملاعبة الأهل ومداعبته والتلطف معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويقول عنه الحارث بن جزء رحمة الله عليه ورضي عنه، قال: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحمل على عاتقيه أعظم أمانة وأثقل مسؤولية، ومشاغله وواجباته لا يضاهيه فيها أحد من عباد الله في قديم أو حديث أو سابق أو لاحق، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما ويتقرب بهذا إلى الله عز وجل. ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذا لا يكفي فقط صلاة الليل ولا الصلوات المكتوبة، هناك أعمال أخرى عظيمة وهي تدخل في الملاطفة وحسن الخلق ولين الجانب والإحسان إلى الخلق، وهي مما يحقق لك الأنس والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا المعنى العظيم، وهو استصحاب النية الصالحة التي تحول كل العادات إلى طاعات وعبادات يغفل عنه كثير من المسلمين. كل واحد من أهل الإسلام ولله الحمد ينفق على أهله، ينفق على زوجه وأولاده، وهو شيء فقهناه دينا وتعودنا عليه عادة ونشأنا عليه منذ نعومة أظفارنا. أسألكم بالله أنتم أيها المتزوجون على وجه الخصوص، حينما تذهب وتشتري لأهلك طعاما أو ثيابا أو أثاثا أو غيرها، هل أنت تتقرب إلى الله بشراء هذه الأشياء والحاجات؟ هل تتقرب إلى الله وتريد أن يثيبك ويجزل أجرك وأنت تشتريها لهم لتغنيهم عن سائر الناس وعن تكففهم وتغنيهم أيضا بالحلال عن الحرام؟ هل أنت تتقرب بهذا كما تتقرب إليه لو تصدقت بهذا المال نفسه على فقير أو مسكين؟ أنا أجزم أن أكثر الناس تغيب عن باله هذه النية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة اعتاق رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سبحان الله. أين نحن من هذا أيها الأحبة؟ كيف نغفل عن هذا الأجر العظيم وهذا الباب العظيم من أبواب الخير؟ إنه الغفلة، إنه الجهل مع الأسف الشديد. ومن هنا تأتي كلمة أولئك العلماء: تمنينا لو أن بعض العلماء تفرغ لتعليم الناس نياتهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والله إني لأحب أن يكون لي في كل عمل نية، في كل عمل، حتى في أكلي وشربي ونومي. ولهذا يقول بعض السلف: إنما تفاوتوا بالنيات ولم يتفاوتوا بالطاعات. النيات يا أخوان التي تحول الحياة بأسرها، كل لحظة من لحظات عمرك، كل نفس من أنفاسك يكتب لك في صحيفة حسناتك بهذا الشرط: النية، وأن يكون العمل مشروعا أو مباحا. وبهذا تصبح حياتك كلها عبادة وقربة إلى الله عز وجل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وكان عابدا زاهدا عالما رضي الله عنه. يدخل عليه سلمان ووجد أم الدرداء متبذلة وعجب، فسألها، قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا أرب له في النساء، مشغول بالصيام والصلاة وقراءة القرآن رضي الله عنه. فنام سلمان عند أخيها أبو الدرداء، قرب أبو الدرداء الطعام لأخيه سلمان، فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: لن آكل حتى تأكل. فأفطر تطيبا لخاطر أخيه. فلما كان من الليل وأراد النوم، قام أبو الدرداء ليصلي، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم أراد أن يقوم بعدها بقليل، فقال له: نم. فنام. فلما كان ثلث الليل الآخر أيقظه وقال: قم الآن. فصليا. ثم قال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني زائرك وضيفك، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع سلمان، فقال له عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. وجلس مرة هو وسلمان يتذاكران قيام الليل، كم يقوم واحد، كل واحد منهما في الليل، وهذا من باب المنافسة على الخير وليس من باب الرياء. فقال سلمان رضي الله عنه، أو أبو الدرداء نسيت، قال: والله إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، يعني أحتسب الأجر عند الله عز وجل وأرجو ثوابه في نومي حين أنام كما أحتسب الأجر عنده في صلاتي حينما أقوم الليل أو صحيح. هذا هو الفقه أيها الأحبة، تنام لكي تقوم قويا نشيطا منشرح الصدر، فتصلي الفجر بخشوع وطمأنينة، وتنطلق في دراستك أو عملك أو وظيفتك نشيطا قويا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأختم بمثال قيسوا عليه ما سواه. ضربت لكم مثال النفقة، كم يتفاوت الناس، قد يذهب رجلان في سيارة واحدة، كل واحد يشتري حاجات أهله، وربما دفع الثاني ضعف ما دفعه الأول، لكن يرجع الثاني وليس له حسنة واحدة ولا واحدة، والآخر يرجع بأجور عظيمة لا يعلمها إلا الله. ما الفرق؟ الفرق أن الأول وهو يذهب ليشتري يحتسب الأجر عند الله عز وجل في شراء هذا الطعام والحاجات والأغراض لأهله، والآخر غفل عن هذا أو نسيه أو جهله فحرم أجره. خذوا مثالا آخر، يذهب رجلان يعملان في دكان واحد في ساعة واحدة ويرجعان في ساعة واحدة، أحدهما وفق لاستصحاب هذه النية واستحضارها، فهو يذهب منذ أن يخرج ينوي بذلك امتثال أمر الله في طلب الرزق والظرف في مناكب الأرض، وأن يبتغي الحلال ويبتعد عن الحرام، وأن يغني نفسه وعياله، فيظل عداد الحسنات يعد له منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود، إلى أن يعود. وقل مثل ذلك في الموظف الذي يذهب لوظيفته، والطالب الذي يذهب لدراسته إلى آخره، الحكم واحد. والآخر يذهب في نفس الوقت ويعاني كما عانى صاحبه من تعب البيع والشراء والتعامل مع الناس، ثم يعود وليس له حسنة واحدة لأنه غفل عن هذه النية. ثمة فائدة أخرى عظيمة ولها أثر كبير في تحري الحلال والبعد عن الحرام. هذا الذي فعلا احتسب خروجه لطلب الرزق والبيع والشراء كما أمر الله، هل تتوقعون منه أنه سيغش في بيعه وشرائه؟ سيدلس على الناس؟ سيخدعهم؟ لا وربي، لأنه يراقب الله، يريد الأجر في كل لحظة تمر عليه في عمله. وكذلك الموظف والطالب وغيرهم من سائر الناس مهما اختلفت مراتبهم. والآخر لأنه غفل عن هذا، ربما تساهل في الحرام وفعل الحرام وأكل المال الحرام. وثمة مصلحة ثالثة أختم بها. الأول الذي وفق لاستصحاب هذه النية سيخرج قوي النفس، عالي الهمة، مشحوذ العزم، مقبلا على عمله، فرحا مغتبطا به، لأنه ليس فقط يطلب المال، لا، يريد الأجر من الله عز وجل. يحتسب هذا عند الله كما يحتسب صلاته في الليل أو صلاة الضحى أو قراءة القرآن. ولذلك يجد سبحان الله من التوفيق ومن القوة والارتفاع الهمة والعزيمة ما لا يجده صاحب الذي حرم من هذه النية. وكذلك في أثناء عمله إلى أن يعود، ثم أيضا بعد أن يعود إلى بيته مهدودا مكدودا متعبا من هذه الساعات الطوال التي قضاها في الوظيفة أو العمل أو البيع والشراء، تجده منشرح الصدر، مطمئن الخاطر، مغتبطا بما فعل من الخير، لأنه يتعامل مع الله عز وجل. حتى وهو يكسب المال أو يتعلم أو يؤدي الوظيفة التي يربح من ورائها مالا، هو يريد ما عند الله سبحانه. أرأيتم أثر هذه النية؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، وأختم به وهو مسك الختام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تقبل الأعمال إلا بنية الإخلاص لله عز وجل، وهذا هو أساس قبول الأعمال مع موافقة العمل لشرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا إنما الأعمال بالنيات، على قدر هذه النيات التي اجتمعت في قلب العبد وكثرتها يكون أجره وثوابه عند الله. فكلما كثرت هذه النيات كما ذكرنا في المسألة السابقة عظم الأجر وزاد الثواب. وإنما الأعمال بالنيات أيضا أن النية الصالحة تجعل العمل المباح والعادات الجائزة تصيرها إلى عبادة وطاعة وقربة. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يسعدنا بطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ عبد العزيز ابن فوزان الفوزان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.